بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في علم أصول الفقه، وفي هذا الكتاب المختصر في نهايته قواعد الأصول ومعاقد الفصول. وبعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان مسائل وقواعد علم أصول الفقه، مسائل طرق الاستدلال، طرق الاستنباط وأصولها، الكتاب ومباحثه، والسنة ومباحثها، والإجماع والقياس والاستدلال، إلى غير ذلك من المباحث، ومنها مباحث التعادل والترجيح بين الأدلة. وبعد أن خلص من ذلك كله، وهي العدة التي يستعد بها ويتأهل بها ويعمل بها ويستعين بها المجتهد في استنباط الأحكام، أخذ الآن في باب الثالث، وهو ما يتعلق بالمجتهد، وهو الذي يستخدم ويستعمل ويستفيد من تلك القواعد لمعرفة الأحكام واستنباطها. فمن هو المجتهد؟ ما هو الاجتهاد؟ ومن هو المجتهد؟ وما هي أحكام الاجتهاد؟ ثم سيتكلم عن التقليد وأحكامه. قال رحمه الله تعالى: الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد. قال: الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق، بذل الجهد في فعل شاق لغة، هذا من حيث اللغة. الاجتهاد بذل الجهد لا بد أن يكون في فعل شاق، وإلا لا يسمى اجتهادا. والجهد بالضم والفتح، بضم الجيم وفتحها، يطلق على الطاقة، وبالفتح وحده، بفتح فقط، يطلق على المشقة. الجهد المشقة، والجهد يطلقان على الطاقة. وهنا قال: هو بذل الجهد في فعل شاق. وهذا التعريف اللغوي كما رأينا فيه بذل الجهد، ومعنى ذلك أن من لم يبذل جهدا فلا يكون مجتهدا، أو فلا يكون صدر منه اجتهاد. وفي فعل شاق هذا قيد فيه، فلا يسمى من لم يكن فعله أو الفعل الذي بذله فيه مشقة وشاق عليه لا يسمى مجتهدا. فمثلا طبعا كل ذلك سواء كان هذا في الحسيات أو في المعنويات، فمن حمل شيئا ثقيلا يمثلون بالرحى ونحوها، شيئا ثقيلا، ويعني بذل جهده وطاقته ليحمله، هذا يسمى اجتهد في حمله. ولكن من حمل شيئا خفيفا، أخذ شيئا خفيفا، قلما في يده أو نواة أو نحو ذلك، لا يسمى ذلك اجتهادا. نعم، هو نسبي. فحتى حمل القلم، قد يكون من يحمله قد يبذل فيه جهدا شاقا، إذا كان مريضا لا يستطيع يرفع يده إلا بمشقة مثلا، أو طفلا صغيرا لا يستطيع أن يعني هذا. إذن فهو كل فعل فيه مشقة فهو اجتهاد، يسمى اجتهاد. هذا في المحسوسات، وكذلك في المعنويات، في المعاني. فمن بذل أو من عرف أن الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، وأن السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذه معلومة يعلمها، لكنه هل بذل فيها جهد؟ لا، فلا يسمى يعني فعله اجتهاد. لكن من يعني بذل جهدا في معلومة معينة واستنبطها واستخرجها وكانت خفية عليه أو على غيره، هذا يسمى اجتهادا. هذا من حيث اللغة. أما في العرف، قال الشيخ: وعرفا بذل الجهد أو الجهد كما رأينا في تعرف الأحكام. الأول بذل الجهد في فعل شاق، سواء كان في تعرف حكم شرعي أو غيره، هذا اللغوي. أما في العرف، يعني عرف الأصوليين عرف علماء الأصوليين، عرف علماء الفقه، عرف الشرعيين. الاجتهاد بذل الجهد أو الجهد الطاقة في تعرف الأحكام، والمراد بالأحكام هنا الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا بذلك. ومن تعريف الاجتهاد، طبعا هذا تعريف الشيخ فيه إطلاق عموم للاجتهاد، قال بذل الجهد في تعريف أو في تعرف الأحكام، هذا أصله للغزالي، قال بذل المجهود في تعرف الأحكام، وأخذه ابن قدامة في الروضة والشيخ اختصره بهذا التعبير. وغيرهم ذكروا تعريفا آخر لعلنا نذكره بعد قليل. فهذا التعريف يخرج منه أو يعرف منه معرفة المجتهد. فمن هو المجتهد؟ المجتهد هو العالم الذي لديه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، هذا هو المجتهد العالم أو الفقيه. ويطلقون كانوا في يعني يطلقون لفظ الفقيه على المجتهد، ثم أطلق فيما بعد على كل من حفظ شيئا من الفروع وسمى فقيها، لكن الأصل الفقيه هو المجتهد. فالمجتهد هو الفقيه، يعني العالم الذي لديه الدربة والمعرفة بطرق الأحكام وأدلتها إلى آخره كما ستأتينا في شروطه، الذي لديه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. ثم قال الشيخ وتمامه، يعني تمام هذا التعريف أو تمام الاجتهاد، تمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته. تمامه يعني تمام الاجتهاد الذي هو بذل الجهد في معرفة الأحكام الشرعية، تمامه يعني غايته وكماله هو أن ينتهي إلى غاية ما يستطيع أن يبذله الإنسان من الجهد. قال بذل الوسع في الطلب إلى غايته. وهذا من المصنف رحمه الله تعالى إشارة إلى تقسيم الاجتهاد من حيث درجته إلى أنه اجتهاد أولي ناقص، هو اجتهاد بذل جهد لكنه ناقص، واجتهاد تام. والمقصود في الحقيقة هو الاجتهاد التام. ما هو الاجتهاد الناقص؟ هو الاجتهاد الناقص هو الذي يبذل فيه الإنسان أو العالم أو في اللغة يبذل فيه الإنسان في أي شيء قدرا من الجهد والطاقة ولكن لا يستوعبها ولا يستفرغها، فهذا يسمى اجتهد. والاجتهاد التام هو الذي يبذل فيه منتهى الطاقة وغايتها، فهذا الاجتهاد التام. وله مثال ضربوا أمثلة، وهذا معروف، مثال افتراضي. لو أن شخصا فقد شيء، ضاع منه شيء في حجرة، يعني الجوال عندك أو القلم أو كذا، كنت جالسا على سريرك أو على مكتبك وثم أخذت تبحث عن ما كان في يدك من شيء، جوال، نظارة، قلم، كذا إلى آخره، ما وجدته، فبحثت. فإن بحث في حدود ما كان يجلس عليه على السرير أو المكتب، ظاهر السطح المكتب وكذا، ما وجد، ترك، خلاص. إذن اجتهد نوع اجتهاد وترك. والآخر إذا حصل له ذلك يبحث سطح المكتب، أدراج المكتب، تحت المكتب، وراء السرير، في زوايا الغرفة، إلى أن يبذل غاية جهده. فهذا غير ذاك بذل شيئا من الجهد وسمي مجتهد، وهذا بذل الجهد كله، سمي مجتهدا، وهذا هو المطلوب في الاجتهاد الشرعي. ولهذا عرفه بعض الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب والقرافي وغيرهم، قالوا هو استفراغ الجهد في معرفة الأحكام الشرعية إلى آخره. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك شروط الاجتهاد، قال وشرط المجتهد. الشرط كما عرفنا من قبل أن الشرط هو يعني ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، يعني ما لا بد منه في الشيء وإذا لم يوجد لا يتحقق الشيء. وقال شرط، هذا يعني نكرة، بل هو مضاف، نكرة مضاف إلى المجتهد، فيه عموم، يعني المراد به شروط. شرط المجتهد هذا اسم نكرة مضاف إلى معرفة إلى المجتهد، يفيدنا بعموم، والمراد به ليس واحدا وإنما كل ما يمكن أن يقال إنه شرط من شروط الاجتهاد. إذن شروط مجتهد، الشروط التي يجب تحققها ليكون الإنسان مجتهدا. هذه شروط سنراها التي ذكرها الشيخ لا بد منها للاجتهاد، لمن يمارس عملية الاجتهاد والنظر في الأدلة واستنباط الأحكام وبيانها والإخبار عنها لا بد أن تتوافر فيه شروط معينة، لأن الاجتهاد أمر عظيم وخطير وصاحبه يعني مبين لحكم الله سبحانه وتعالى، فلا يصح ولا يجوز لأحد أن يتعاطى مثل هذا العمل الجليل إلا إذا توافرت فيه شروط معينة وكان مؤهلا لذلك. من هذه الشروط الشيخ ذكر من هذه الشروط الإحاطة بمدارك الأحكام، قال وشرط المجتهد واحد الإحاطة بمدارك الأحكام. الإحاطة يعني العلم العام بهذه بمدارك الأحكام، ومدارك الأحكام المراد بها طرق الأحكام، وطرق الأحكام كما سيذكرها فيما بعد هي التي سبق أن فصلها في أول الكتاب، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، وأيضا الأصول المختلفة فيها شرع من قبلنا الاستحسان المصلحة، هذه مدارك الأحكام أن يكون الإنسان محيطا بها. وسيذكر التفاصيل، سيذكر الشيخ بعد ذلك كيفية إحاطة الإنسان الذي يهيئ نفسه ليكون مجتهدا، كيفية إحاطته بهذه المدارك. قال الشيخ وهي مدارك الأحكام، قال وهي يعني هذه مدارك الأحكام طرق الأحكام، وهي إيش؟ الأصول الأربعة التي سبق ذكرها، الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. هو ذكر الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، الاستصحاب العقلي والقياس. والقياس جمهور الأصوليين يجعلون الأربعة، يجعلون القياس هو الرابع. والشيخ المصنف كما سبق معنا تبعا لابن قدامة في الروضة وللغزالي في المستصفى ذكروا الاستصحاب، يعني الاستصحاب الأصلي اللي هو دليل العقل، والقياس تبعا لهذه النصوص أو لهذه الأصول الأربعة. فمدارك الأحكام هي الأصول الأربعة كما سبق، الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، وقال والقياس يضاف إليها القياس. هذه هي المدارك لا بد من الإحاطة بها. قال وترتيب، قال وهي الأصول، قال معرفة هي الإحاطة بمدارك الأحكام وهي الأصول الأربعة والقياس وترتيبها، يعني الإحاطة بها وترتيبها، كيف يرتبها؟ سبق معنا ترتيب الأدلة، بماذا يبدأ؟ بالكتاب ثم السنة ثم قبلها الإجماع، وسبق معنا لماذا يقدم الإجماع على النصوص إلى آخره. كيف يرتب هذه الأدلة في الاستدلال؟ لابد من هذا الشرط، الإحاطة بمدارك الأحكام التي هي الأصول الأربعة والقياس وكيفية ترتيبها حتى يستطيع أن يستنبط الحكم استنباطا صحيحا. قال وما يعتبر للحكم في الجملة، ما يعتبر للحكم في الجملة يعني ما يعتبر لمعرفة الحكم في الجملة من خلال الأدلة وترتيبها ونصبها، نصبها يعني إقامتها واستنباط الأحكام منها، هذه لابد من معرفتها، أو كيف يعني يستطيع المجتهد أو الإنسان أن يأخذ الحكم من خلال تلك المدارك. فمما يتعلق بهذه الأصول الأربعة والقياس من معرفة صفاتها وأحوالها كما سيفصله فيما بعد، إجماع فيما فصله من قبل، وسيذكر تفاصيل المقدار الذي يجب أن يحيط به المجتهد. قال إلا العدالة، هذا كلام شرط إجمالي، قال هي الشرط الأول الإحاطة بمدارك الأصول الأحكام وهي الأصول الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب والقياس الخامس يعتبر، وترتيب هذه الأصول. قال وما يعتبر للحكم في الجملة من حيث معرفة صفات هذه الأحكام والتعادل والترجيح بينها إلى آخره. ثم قال إلا العدالة، يعني هذا الاستثناء خاص بنفس المجتهد ذاته، يعني بمعنى أنه لا يشترط في المجتهد أو في الإنسان المكلف لأن يكون مجتهدا لا يشترط في مجتهدا يؤخذ منه أو يستنبط الحكم ويفهمه من دليله لا يشترط فيه العدالة. العدالة ما هي؟ العدالة ما هي العدالة؟ سبق معنا أن العدالة هي صفة في المرء تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. باختصار العدالة صفة في المرء تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، وإن قلت هي استقامة الدين والمروءة بأداء الواجبات واجتناب ما يوجب الفسق من المحرمات وفعل ما يحمده عليه الناس من الآداب والأخلاق وترك ما يذمه الناس عليه من الرذائل. وقد اختصرت في تعريف موجز وهي ملازمة التقوى والمروءة. التقوى يعني فعل الواجبات وترك المحرمات، والمروءة هو فعل ما يستحسنه الناس من الأخلاق الفاضلة والآداب وترك ما يعني يستقبحه الناس. فهذه العدالة هي شرط في شيء في أشياء كثيرة، شرط في الشهادة في قبول شهادته، وشرط في قبول روايته، وشرط في تزويجه، وشرط في يعني إلى آخره. لكن هل هي شرط ليكون مجتهدا؟ قال لك لا. ليه؟ قال لأن الاجتهاد ينتج من معرفة علوم معينة ومدارك وقدرة نفسية، قدرة في فهم وفطنة، فهذه قد تحصل للعدل وللفاسق. وإذا حصلت صح منه الاجتهاد ولزمه أن يعمل باجتهاده ويحاسب عليه بينه وبين ربه، لكن لا يقبل منه الحكم والإخبار، لا يقبل منه أن يعني الفتوى، فلا تقبل منه الفتوى بما يجتهد فيه، لا تقبل. يعني يجتهد لنفسه نعم، لكن لو أفتى وهو غير عدل لا تقبل فتواه لأنه لا يصدق فيما يقوله. أما بينه وبين ربه فقد ألزم نفسه بما يقدر عليه من معرفة الحكم الشرعي. الشيخ يقول إلا العدالة فإن له الأخذ باجتهاد نفسه، بل هي شرط لقبول فتوى لا لحصول الاجتهاد منه. ثم أخذ الشيخ المصنف يفصل ما ذكره من قوله الإحاطة بمدارك الأحكام وهي الأصول الأربعة والقياس. قال فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، هذا تفصيل للأول. قال إحاطة بمدارك الأحكام وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب والقياس. كيف؟ ما هو المقدار الذي يحيط به، الذي لابد أن يحيط به ويعلمه حتى يستطيع أن يكون مجتهدا؟ قال فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، يعني الآيات التي تتعلق بالأحكام تفيد الأحكام تدل عليها، والأحاديث الدالة على الأحكام لابد من معرفتها. ما هي، ما مقدار هذه الآيات من القرآن الكريم التي لابد من معرفتها حتى يكون مجتهدا لأنها تدل على الأحكام، وما هي الأحاديث، ما مقدار العدد من الأحاديث التي لابد منها؟ قال الشيخ فمن القرآن قدر 500 أو 500 آية لا حفظها لفظا بل معانيها ليطلبها عند الحاجة. هذا في الحقيقة المقدار 500 آية، ذكره كثير من الأصوليين وقالوا إن المقدار الذي لا بد منه هذا هو الحد الأدنى مما لا بد من معرفته من الآيات ليكون محكم عليه أو يقال إنه مجتهد في معرفة الأحكام من الكتاب، 500 آية. ذكر ذلك كثير أو بعض الأصوليين أنها 500، واعترض على هذا المحققون منهم الغزالي وغير الغزالي وابن تيمية وغيره وكثير من أهل العلم، وقالوا إن تحديد هذا القدر غير صحيح، لأن من آيات القرآن التي تؤخذ منها الأحكام أو أن آيات القرآن الكريم التي تؤخذ منها الأحكام أكثر من هذا العدد بكثير. لكن الجواب على الذي حدد هذا القدر أو الجواب من الذي حدد هذا القدر هو أن المقصود الآيات التي وردت في بيان الأحكام مباشرة وتدل على الأحكام بالمطابقة، وأما ما عدا ذلك من آيات الوعد والوعيد والقصص والوعظ والمواعظ فهذه لم وإن لم تسق لم يأتي تأتي في سياقها لبيان الأحكام قصدا، وإنما جاءت لأغراضها للقصص للعبر للعظة للوعد والوعيد إلى آخره، ولكنها يستفاد منها استنباطا، وما من آية في كتاب الله إلا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. فإذا التحديد بخمسمائة آية المقصود به الآيات التي وردت نص يعني مطابقة في الأحكام: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تأكلوا الربا، الحج أشهر معلومات إلى آخره. هذه الآيات التي فيها يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الآيات التي فيها نص على الأحكام. أما القصص وغيره فلم يذكرها هذا الذي حدد خمسمائة آية، لأنه لا يقصد الدلالة مباشرة وإن كانت يستنبط منها الأحكام. فالصحيح أنه يمكن أن يؤخذ من آيات القرآن كلها أحكام وتستنبط، ولا بد للعالم المجتهد المطلق أن يكون على علم بتلك الآيات، لكن لا يشترط حفظها، وإنما يشترط يعني إدراكها واستحضارها إن أراد أن يستدل بها. وآيات الأحكام قد اجتهد بعض أهل العلم ويعني أبرزها وخصصها في كتب في كتب التفسير، كتب للتفسير معينة، مثل أحكام القرآن لمن؟ لأبي بكر الجصاص الرازي. أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص الرازي، وهو من أوائل كتب الأحكام. وكتاب أحكام القرآن لابن العربي، نعم، وكتاب معاني القرآن أو معاني أحكام القرآن للقرطبي، وغير ذلك. أحكام القرآن للشافعي كما عند الشافعي كتاب في هذا، وغير ذلك من الكتب التي خصصت أو التي بحثت تخصيصا في الآيات التي جاءت لبيان الأحكام مطابقة. وإن كان كما قلنا أكثر آيات بل جميع آيات القرآن تفيد يستفاد منها أحكاما. ثم قال فمن القرآن قدر خمسمائة آية لا حفظها، يعني لا يشترط حفظها ولكن يشترط استحضارها ومعرفة معانيها ليطلبها عند الحاجة. ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة، يعني المقدار الذي يلزم معرفته ليكون المرء مجتهدا، المقدار من الأحاديث التي يلزم معرفته ليكون الإنسان مجتهدا، ما هو؟ قال ما هو مدون في كتب الأئمة، الأئمة الذين عنوا أو الذين اعتنوا بجمع الأحاديث وروايتها وتصنيفها. وكأنه يقصد بذلك الأئمة الذين خصصوا أحاديث الأحكام بالتأليف، وإلا فالقول في السنة من حيث إنها يمكن أن يؤخذ من جميعها أحكام شرعية كالقول في القرآن، ممكن أن يؤخذ من الأحاديث التي وردت في القصص والعبر والوعد والوعيد وغيره أحكام، فلكن هناك أحاديث خاصة ببيان الأحكام، خاصة ببيان الأحكام، وهناك أحاديث فيها قصة فيها عبرة فيها عظة فيها وعد فيها وعيد، وهذه يمكن أن يؤخذ منها أحكام كما قيل في القرآن. وقد أيضا اجتهد أهل العلم بعض أهل العلم في تخصيص تأليف لجمع أحاديث الأحكام، فعندك من أحاديث الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام وأفرزتها في كتب قبل بلوغ المرام وقبلها، يعني نعم في كتب قبل هذا لابن عبد الحق ولغيره وإن كان الأشبيلي وغيره، ومن أشهرها منتقى الأخبار، منتقى الأخبار للمجد بن تيمية، وأيضا بلوغ المرام للحافظ ابن حجر وغيرهما، عمدة الأحكام للحافظ النابلسي المقدسي، نعم، وإن كان بعضها أشمل من بعض، منتقى الأخبار أشملها، بلوغ المرام أقل شمولا منه، عمدة الأحكام خاصة بما ورد في الصحيحين يعني، وهكذا. لكنها يجمعها أنها خصصت أحاديث الأحكام وأفرزتها. ولكن نقول كما قلنا في الآيات لا بد من معرفة القدر أكبر قدر ممكن من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ولهذا قال بعضهم ولعله الغزالي وذكرها بعد ذلك غيره قال من كان لديه كتاب السنن لأبي داود يكفي، كتاب السنن لأبي داود يكفي. فكتاب السنن فيه حديث أحكام وفيه حديث يعني ليست من أحاديث الأحكام، لكن لا نقول هذا ولا نقول بحصرها في يعني عدد معين في حديث الأحكام، بل القدر الذي إذا حواه الإنسان أصبحت لديه الملكة والقدرة على استحضار الحكم الشرعي من السنة، هذا هو القدر المطلوب، سواء كان مما خصص من أحاديث الأحكام أو مما هو فوق ذلك. قال ومعرفة الناسخ والمنسوخ منهما، من الشروط التي لا بد منها معرفة الناسخ والمنسوخ منهما. قبل هذا نقول أيضا مما يجب معرفته في الكتاب والسنة معرفة أسباب النزول، أو مما ينبغي معرفته أسباب النزول للقرآن وأسباب الحوادث والوقائع والحوادث والوقائع التي وردت بسببها السنة. معرفة ذلك لا يعني لا بد منه، لأن بمعرفة السبب يتبين المعنى، يتبين ويتضح المعنى. وكذلك في الحديث ينبغي معرفة تعدد الروايات، تعدد الروايات، تعدد الألفاظ، الروايات بألفاظها ينبغي معرفة ذلك. لماذا؟ لأنه بتعدد الروايات يتضح المعنى، قد يكون المعنى مغلق على الإنسان في رواية، فإذا جاءت رواية أخرى توضحه تفصله، وهذا معلوم. وهذا هو الذي جعل علماء السنة علماء الحديث يهتمون بعدد الروايات، حتى قال الإمام أحمد سئل متى يجوز للمفتي أن يفتي، قال إذا جمع قال 100 حديث، قال لا 200 لا، قال 400,000 مو 100 حديث، 400,000 حديث 400 أو يعني. فهذا المقصود به تعدد الروايات، تعدد الروايات والطرق. فهذا مما ينبغي معرفته ليكون المرء مجتهدا أو يحكم أو يوصف بأنه مجتهد. قال أيضا كذلك أيضا مما ينبغي معرفته لمن يريد أن يكون يعني مجتهدا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة في كتاب الله، أيضا الإلمام بالقراءات، قراءات القرآن، القراءات السبع والقراءات العشر، الإلمام يعني ليس بالضرورة أن يكون متخصصا فيها، لكن يكون على يعني دراية يعني بهذه القراءات. لماذا؟ لأن أيضا في تعدد القراءات ما يفيد توضيح المعنى، ما يفيد توضيح المعنى. قال الشيخ والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح، قال معرفة الناسخ والمنسوخ منهما والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح، هذا شرط مهم لا بد لمن يريد أن يستدل بالسنة أن يعرف الصحيح من الضعيف حتى يستدل بالحديث الصحيح ولا يستدل بالضعيف، لأنه لو لم يعرف الصحيح من الضعيف لاستدل بالحديث الضعيف. بمناسبة الناسخ والمنسوخ شرط لا بد منه أيضا، وقلنا لأنه لو لم يعرف الناسخ والمنسوخ لا يعني اعتمد على المنسوخ وحكم به، والمنسوخ إذا ثبت نسخه فالحكم به باطل لأنه انتهى، يعني يحكم أو يبني على المنفي ويترك النافي. لا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ حتى يحكم ويجتهد بناء على القول أو على الدليل الثابت، لأن المنسوخ أصبح يعني غير ثابت، يعني نسخ يعني أزيد تغير. في هذا يعني تحكى رواية عن الإمام علي رضي الله عنه، رحمه الله، رضي الله عنه، علي بن أبي طالب الخليفة الراشد رضي الله عنه، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين. يقال أنه مر يوما على مسجد الكوفة، كان الإمام علي في الكوفة، فمر على قاص واعظ يعظ الناس، فسأله هل تعرف، وسمعه وهو يخبص، إن صح هذا التعبير، يجمع بين الحظر والإباحة والأمر والنهي. فسأله هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال له لقد هلكت وأهلكت. ما اسمك أو ما كنيتك؟ قال أبو فلان. قال لا، أنت أبو أعرفوني. ها، هذه النقطة فيها، يعني أبو أعرفوني، يعني نصب نفسه للفتية والقصة والكذا، وهو لا يعرف ما ينبغي له أن يعرفه في هذا الباب. نعم. قال والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح. إذن لابد أن يعرف الإنسان الصحيح من الضعيف من الأحاديث إذا كان يريد أن ينظر في الأدلة ويستدل بها، حتى لا يحكم ويعتمد على الحديث الضعيف، وحتى أيضا يستطيع أن يرجح بين الأدلة فيقدم الصحيح والأصح على الضعيف والذي يعني لا تحتج به. ومعرفة الصحيح، طبعا معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة أسباب النزول هذه أمرها سهل إلى حد ما، لأنها محصورة، الناسخ والمنسوخ يعني محصور، وحتى أسباب النزول وقد وردت ألفت كتب في هذا محدودة. لكن معرفة الصحيح من الضعيف هذا علم، وعلم شاق، وبذلت فيه جهود، وما تزال تبذل فيه جهود إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة، تمييز الصحيح من الضعيف والحكم على الأحاديث، هذه مهمة ليست سهلة. فهل يشترط أن يكون الإنسان مثل مين؟ الإمام أحمد، ولا مثل، خلينا نتقرب شوي، المزي، ولا مثل يعني الذهبي، ولا كذا إلى آخره، هؤلاء الذين يعني بذلوا عمرهم كله في نقد الرواة والروايات، أو أنه يكتفي بقدر معين؟ طبعا لا، يعني لو طلب من كل أحد من الفقهاء أن يكون مثل الإمام أحمد أو مثل يعني إسحاق أو مثل يعني غيرهم، أو حتى مثل ابن حجر في الحفظ، في حفظ الأحاديث ونقدها، يعني لصعب عليهم أن يكونوا في درجة الاجتهاد. لكن قالوا في هذا من كان، من وصل إلى هذه الدرجة وصار مجتهدا من المجتهدين في هذا الباب، فهذا أعلى درجات المطلوب يعني. ومن لم يكن كذلك فلا بد له أن يقلد أحدا من أولئك الذين تكلموا في هذا الباب وميزوا وتكلموا عن الرجال في الجرح والتعديل وبينوا الحديث الصحيح من غيره. ويكفيه أن يعرف أن هذا الحديث مثلا قد حكم عليه أهل هذا العلم بأنه صحيح، أو يأخذه من كتاب معلوم بأنه لا يروي إلا الصحيح. تمام. فإذا أخذ حديث، إذا استدل بحديث في البخاري أو في مسلم أو نحو ذلك انتهى، يعني قد يعني قلد البخاري في تصحيحه، قلد مسلم في تصحيحه، قلد أبا داود في تصحيحه، لأن أبو داود كما تعلمون أنه عندما كتب يعني قال يعني ما ذكر إلا الحديث الصحيح، وقال وما فيه شيء يعني تكلم عليه، وقد يسكت عن غيره، يعني يسكت ما فيه، قد يسكت عن بعض ما يروي. إذن جملة ما في سنة أبي داود صحيح. فإذن قد أو يجوز أن يكتفي المجتهد بالأخذ من كتب الحديث التي التزم أصحابها رواية الأحاديث الصحيحة، يكفيه هذا. ثم قال والمجمع عليه من الأحكام يجب أو يلزم أن يكون من أراد الاجتهاد في الشرع أن يعرف مواقع الإجماع ومواقع الاختلاف. لماذا؟ لئلا يجتهد في مسألة مجمع عليها فيخالف الإجماع. لكن هل يشترط أن يعرف كل مسائل الخلاف أو كل مسائل الإجماع؟ قالوا لا، يكفيه في المسألة التي ينظر فيها. طبعا يكفيه، أولا يكفيه الإحاطة بقدر من مسائل هذا العلم، لابد ما يكون يعني طارئ عليه، لابد أن يكون على علم بعلم الفقه وأقوال أهل العلم، ولكن لا يشترط أن يكون عارفاً بجميع مسائل الإجماع، مسائل الفرعية المجمع عليها أو مسائل الخلاف، وإنما يلزمه معرفة أن المسألة التي ينظر فيها ليست محل إجماع. المسألة التي سينظر فيها ويجتهد فيها ويبدي فيها حكماً أو رأياً يلزمه أن يعلم أنه ليس فيها إجماع. طبعاً بس قد يسأل سائل يقول طيب كيف يعلم وهو ما عرف مواقع الإجماع؟ لا يعلم. كيف؟ يعلم أن فيها خلاف مثلا، نقول حصل فيها خلاف، أو يعلم أنها مسألة مستجدة لم يسبق أن عرضت بين لأهل العلم، فبهذا يكون قد يعني خرج من إشكال الاجتهاد في مخالفة الإجماع أو في مقابلة الإجماع. ثم قال ونصب الأدلة وشروط نصب الأدلة وشروطها، يعني يلزمه معرفة نصب الأدلة وشروطها. نصب الأدلة كيف؟ يعني كيفية الاستدلال، كيفية الاستدلال بالأدلة، وهذا الذي سبق تفصيله في المسائل التي ذكرها هناك عندما تكلم عن مباحث الكتاب والسنة ودلالات الألفاظ والتعارض والترجيح ونحو ذلك. كيف ينصب الدليل ويقيمه ليستخرج منه؟ وبعضهم قال المقصود به هذا معرفة المنطق، وهذا ليس بصحيح. المنطق جاء متأخر، والمنطق كما يقولون إنه يعني لا يستفيد منه، لا يحتاجه الذكي ولا يستفيد منه الغبي. فإذا يعني علم المنطق صحيح هو لتقويم يعني فهم الألفاظ ومعانيها، لكن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أجل الفقهاء وأكثرهم عمقا في معرفة التشريع ما كانوا يعرفون المنطق ولا بحثوه ولا كان موجودا عندهم. المنطق ما جاء في الدولة أو في الأمة الإسلامية إلا في القرن الرابع أو القرن الثاني الهجري، يعني عندما ترجمت كتب اليونان والرومان، يعني كذا متأخرة جدا. فالصحابة والتابعون وتابع التابعون ما كانوا يعرفون المنطق ولا كانوا يحتاجون إليه، وكانوا يستطيعون معرفة معاني الألفاظ من السليقة العربية التي كانوا عليها ومن فهم قواعد العربية. فنصب الأدلة وشروطها المقصود به معرفة يعني كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على النحو الذي ذكر في تفاصيل علم أصول الفقه. ثم قال ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه متشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه. هذا شرط مهم جدا، شرط ليكون الإنسان مجتهدا في التشريع أن يكون عالما باللغة، والمقصود باللغة ما يشمل جميع فروعها، النحو والصرف والاشتقاق والبلاغة والبيان إلى آخره، عالما يعني لغة، مدركا أو ملما بعلم اللغة العربية. فمثلا علم النحو الذي فيه ضبط أواخر الكلمات مهم جدا حتى يعرف الفاعل من المفعول والمرفوع من كذا إلى آخره، حتى يستطيع أن يكون، لأنه يحصل باختلاف باللحن في الكلام يتغير المعنى. يعني مثلا الحديث ورد عنه صلى الله عليه وسلم، رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، نحن معاشر الأنبياء أو معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. روي بالرفع أو ينطق بالرفع صدقة، وينطق بالفتح صدقة، فباختلاف الإعرابين يختلف الحكم. لا نورث، فإذا قيل ما تركناه صدقة يعني إذا ما تركناه فهو صدقة لا يورث، وإذا نصبت ما تركناه صدقة يعني يكون المعنى مختلف ويورثون. وهذا أخذ بهذا المعنى أو هذا التغيير الحركة أخذ به الشيعة الرافضة وقالوا يعني يعني ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث لفاطمة، وأبو بكر حرمها من ميراثها إلى آخره، وهذا غلط بل خطأ فاحش. يعني الحديث ظاهره واضح، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه صدقة، هذا تفسير لقوله ما يعني لا نورث، وهكذا هذا النحو. كذلك اللغة وتشقاقات الألفاظ، الفاعل مفعول، مثل يعني قد يكون اشتراك في الفعل أو في اسم الفاعل واسم المفعول وفي ونحو ذلك، فلا بد من معرفة ذلك حتى يتبين المعنى في الوارد في النص القرآني أو في النص من السنة. كذلك معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد، هذه التي ورد تفصيلها من قبل هناك يعني في مباحث علم الأصول، لا بد من معرفة ذلك، لأن الكتاب والسنة وهما الأصلان الأساسيان لبيان الأحكام هما بهذه اللغة، باللغة العربية التي منها العام والخاص والمطلق والمقيد والحقيقة والمجاز يعني المفهوم والمنطوق إلى آخره. لا بد من معرفة هذه الأحكام اللغوية لتستطيع، والقواعد النحوية واللغوية، ليستطيع الإنسان أن يفهم معاني القرآن الكريم والسنة النبوية ليستخلص منها الأحكام. ومن لم يفهم ذلك لا يستطيع أن يعني يستنبط أو يفهم حكما شرعيا من هذه الأدلة. من الشروط التي ذكرها بعض الأصوليين، اشترط كثير من الأصوليين والشيخ لم يذكرها، معرفة مقاصد الشريعة، معرفة مقاصد الشريعة، لأن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين، بل بالحصر قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومقتضى الرحمة أنه يحقق لهم المصالح في الدنيا والآخرة ويبعد عنهم المفاسد والمضار في الدنيا والآخرة. وإذن فلا بد من معرفة المصالح ومعرفة المفاسد. كيف يعرفها؟ من خلال معرفة عموم الأدلة والقواعد الشرعية وقواعد يعني الشرع التي يعني بنيت عليها الأحكام، لحتى يعرف أن هذه مصلحة شرعية وتلك مفسدة شرعية، وهذا فيه منفعة وذاك فيه مضرة، وليس ذلك مبنيا على الشهوة والهوى، لأنه إن لم يكن مرتبط ومنضبط بالنصوص الشرعية وبالقواعد الشرعية، مسألة المصالح والمفاسد إن لم تربط بقواعد الشرع فإنها ستنجرف إلى الهوى والشهوة، وعندئذ لا يكون فيه يعني يكون الممارس لذلك والمستنبط للأحكام بناء على مصلحة أو مصالح من غير نظر في أدلتها، قد يكون ضرره أكبر من نفعه، وهذا ما نلاحظه في دعاوى كثير من الناس في زماننا هذا وفي غيره، أنه من المصلحة كذا ومن مصلحة كذا ومصلحة إيش، قد يأتون على ما حرمه الله قطعا ويقولوا فيه مصلحة، ويأتون على ما أوجبه الله قطعا ويقولوا في تركه مصلحة، هذا ما هو صحيح. المصلحة ما تكرر من خلال أدلة الشرع وقواعده، ولا يعرف ذلك إلا أهل العلم، ولهذا ينبغي على من يتصدى لبيان الأحكام للناس أن يكون عارفا بالمصالح والمفاسد، ليقدم المصلحة على مقدم المصلحة التي تقدم، مصالح درجات، وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة يقدم ترك المفسدة على فعل المصلحة، وهكذا. نعم، هذه جملة الشروط، بعضهم ذكر شروطا تفصيلية أخرى، هذه جملة الشروط التي لا يجب توافرها في المجتهد، لعلنا نستعرضها: معرفة مقاصد معرفة مدارك الشرع، مدارك الشرع اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، ومعرفة وما يعرفه منها تفصيلا آيات الأحكام، وقلنا الآيات الأحكام التي يمكن أن يستنبط منها الأحكام سواء كان بمطابقة أو التزام أو يعني غيره، وحديث الأحكام كذلك، والناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، ومعرفة الصحيح والضعيف من الأحاديث، وترتيب الأدلة قبل ذلك، كيفية ترتب الأدلة، ومقاصد الشريعة. هذه جملة ما ذكره أهل العلم في شروط الاجتهاد، وهذه الشروط مطلوبة للمجتهد المطلق، يعني المجتهد في الشرع الذي يأخذ الحكم من الدليل الشرعي بناء على قواعد أصول معينة. وفي الحقيقة بالنظر والممارسة ومعرفة أحوال أهل العلم، قالها غيرنا، نحن نأخذ منهم أن الذي المجتهدين الذين الناس الآن يأخذون بأحكام بفقههم وأمثالهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد وأقرانهم ومن قبلهم ومن بعدهم، كانوا على علم ودراية بهذه الشروط وبهذه الأمور، بحيث أصبحت ملكات لديهم، أصبح لديه الملكة. يعني مثلا، يعني الآن عندما تسمع يقول لك يشترط أن يكون عارفا أو حافظا، طبعا لو كان حافظا فهذا هو المطلوب لآيات الأحكام، أو يكون عارفا بها ومحيطا بها. أولئك كانت آيات الأحكام، بل كان القرآن كله في أذهانهم مثل يعني الأمر اليسير السهل، يعني استدراكه، يعني إدراكه. والحمد لله حتى في زماننا هذا فيه من يستذكر آيات القرآن ويعرف مواقعها ومواضع الكلمات في المصحف، فيه والحمد لله يعني كثير. لكن هذا يحتاج إلى مزيد، يحتاج إلى حفظ الأحاديث، يحتاج إلى فطنة النفس، يحتاج إلى فهم عدد أو معرفة يعني قدر كافي من مسائل الخلاف ومواقع الإجماع، حتى تتكون لديه ملكة، ملكة اجتهاد. هذا هو المجتهد المطلق الذي ينظر في الأحكام من أدلتها. ثم بعد هذا، هل يتجزأ الاجتهاد؟ هذه مسألة. طبعا عرفنا ما هو الاجتهاد وما هي شروطه في يعني شروطه الاجتهاد المطلق. فهل يتجزأ الاجتهاد؟ بمعنى، هل يمكن أن يكون الإنسان ملم يعني جامعا لهذه الشروط التي ذكرت في باب معين من أبواب الفقه أو في مسألة، أو لا يمكن؟ فإذا كان يمكن أن يكون ملما أو تجتمع فيه شروط الاجتهاد في باب من أبواب الفقه، فهل يجوز له أن يجتهد في هذا الباب وإن لم يستطع الاجتهاد في غيره؟ هذه مسألة تسمى مسألة تجزؤ الاجتهاد. الشيخ قال: فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها، وإن لم يعرف غيرها. إذن هذه مسألة تجزؤ الاجتهاد. اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال الاجتهاد يتجزأ، ويمكن أن يكون العالم أو الإنسان ملما بهذه الشروط في مسألة من المسائل أو باب من الأبواب، وإذا كان كذلك جاز له الاجتهاد فيه، وإن لم يجتهد يكون مجتهدا في غيره. وبعضهم يقول: لماذا؟ أو ما هو الدليل؟ قالوا: الدليل أن الأئمة، كل الأئمة فقهاء المجتهدون، كانوا تعرض عليهم بعض المسائل فيقولوا لا أدري ويتوقف فيها، وهذا دليل على أنه ما كان محيطا بكل المسائل. هذا واقع. الشيء الثاني أنه لو اشترط هذا الشرط لم يتحقق يعني في الدنيا مجتهد، لأنه فيه يعني يتعذر ذلك. المانعون يقولون: يشترط أن يكون على علم أو تتوافر فيه هذه الشروط في جميع أبواب الفقه. لماذا؟ قالوا: لأن أبواب الفقه ومسائله مترابطة، متعلق بعضها ببعض، فلو جهل شيئا منها قد يترتب عليه جهله بغيره، فلا بد من الإلمام بمعرفة ما يمكن معرفته من أو البحث عنه من مسائل، حتى لا يقع في الحكم أو حتى يغلب على ظنه إذا حكم في مسألة أنه قد يعني أحاط بدليلها، أنه قد يكون يؤخذ لها استدلال من في مسألة أخرى وهو لا يعلمها، هكذا يقولون. والجواب الأصح والأظهر أنه يجوز تجزؤ الاجتهاد، وأن الفقهاء الكبار من التابعين، بل من الصحابة والتابعين ومن بعدهم والأئمة المشهورين، كانوا
كانت تعرض عليهم بعض المسائل فيعتذر ويمتنع عن الفتوى فيها ويقول لا أدري. والرواية تحكى عن الإمام مالك وقد يكون فيها نظر التي ذكرها الأصوليون أن الإمام مالك رحمه الله تعالى عرضت عليه 42 مسألة فقال في 38 منها لا أدري أو كما جاءت القصة، وهذه تحتاج إلى تتبع. على أي حال في الجملة ثبت بما لا يدع مجال للشك أن كثير أن الفقهاء الأئمة المشهورين وأمثال وأقرانهم كانت تعرض عليهم بعض المسائل فلا يفتون فيها، يتوقف أو يعتذر ويقول لا أعلم، بل قالوا جعلوا من هذا قاعدة لا أعلم، هذه قاعدة ذهبية، قالوا يعني العالم إذا عرضت عليه مسألة ولم يظهر له فيها شيء فقال لا أعلم، هذه هي التي كان يعني يفضلها أهل العلم والصلاح في القرون المفضلة من يعني من الأئمة وغيرهم. وعلى هذا فيجوز أن يتجزأ الاجتهاد، ولا سيما إذا كانت المسألة منفصلة، يعني مثلا مسائل الفرائض اللي هي تقسيم المواريث وما كذا إلى آخره، لا تحتاج إلى مسائل أحكام البيوع وغيرها، يعني ممكن أن يكون مجتهدا في قسمة التركات، ممكن أن يحيط بأدلة قسمة التركات من غير أن يعرف دقائق فقه البيع والإجارة والمضاربة الشركات ونحو ذلك وهكذا. هناك شروط أخرى في الاجتهاد لكن ليست في المجتهد وإنما هي في المجتهد فيه فيما فيه الاجتهاد. قالوا ما يعني مجال الاجتهاد هو الأحكام أو المسائل الشرعية العملية الظنية الفرعية، لا يجتهد في الأصول ولا في العقائد ولا فيما ورد به نص قطعي صريح صحيح، يعني لا. ولهذا قالوا لا اجتهاد إيش مع النص، والمراد بالنص هو النص القطعي ثبوتا ودلالة، النص القطعي ثبوتا ودلالة فالاجتهاد معه. فإذا كان هناك نص قطعي في مسألة فلا يجوز لأحد أن يجتهد في مقابلة النص، قد يكون هناك لفظ وارد حديث أو آية عامة أو كذا يجوز أن يجتهد من خلال فهمه لدلالة تلك الآية أو ذلك الحديث. إذن من أن تكون المسألة غير منصوص عليها نصا لا يقبل الاحتمال أو يكون مجمع عليها، أما إذا كان فيها نص محتمل فلا بأس. ومن أمثلة ذلك قصة الصحابة الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى بني قريظة وقال لهم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، هذا نص، هذا لفظ، نص شرعي بمعنى لفظ يعني وارد، لا يعني نهاهم قال لهم لا تصلوا إلا العصر، لا تصلوا إلا في بني قريظة، ما المقصود، ما دلالته؟ ليست قطعية أنهم يعني منعهم من الصلاة إلا هناك، هذا ظاهر اللفظ كذلك، ظاهر اللفظ أنهم لا يصلون العصر إلا في بني قريظة، ولكن له معنى. الرسول أرسلهم لماذا؟ أرسلهم لأن بني قريظة نقضوا العهد إلى آخره، أرسلهم من أجل أن يعني يؤدب هؤلاء القوم الناقضين العهد، ومطلوب الإسراع في ذلك والتعجيل به. فالصحابة اختلفوا في فهم هذا النص أو في فهم هذا اللفظ، منهم من قال لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما أراد منها التعجيل وكذا والإسراع، فلما حضر وقت الصلاة صلوا، وقالوا ما أراد أن لا نصلي الصلاة في وقتها بل أراد أن نسرع، والآن وقد جاء وقت الصلاة ما نصح أن نترك الصلاة في يعني نؤخرها عن وقتها. وبعضهم فهم قال لا، أمرنا ألا نصلي إلا في بني قريظة، الآن هنا صلاة في الطريق ما فيه، هذا فهم، وهم صحابة رسول الله وهم أهل اللغة فهموا هذا، فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم أخر الصلاة حتى فات الفرض وصلى في بني قريظة، فلما عادوا أو التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حكوا له القصة، أقر الاثنين أو الجماعتين على اجتهادهما لأنها اجتهاد، مجال للاجتهاد. إذن فاللفظ الشرعي من كتاب أو سنة إذا ورد عاما أو مطلقا أو يعني محتمل احتمال يجوز عندئذ الاجتهاد فيه. أما إذا ورد نصا قطعيا في الدلالة فعندئذ لا يجوز الاجتهاد مع وجوده. كذلك أيضا ألا تكون المسألة الاجتهادية في مسائل أصول العقيدة، لا اجتهاد في أصول العقيدة، فلا اجتهاد في معرفة الرب سبحانه وتعالى، ولا اجتهاد في يعني في كون الكون الموجود هذا كونه حادث أو قديم، العالم حادث أو قديم كما يقول الفلاسفة كذا أبدا. لما دخل الفلاسفة سواء كانوا من الفلاسفة من قدماء الفلاسفة في الملل الأخرى أو من المسلمين الذين أخذوا الفلسفة كالمعتزلة وأخذوا يتكلمون في أحكام الشرع في العقائد بعقولهم وضاعوا في هذا وضلوا وأضلوا، خرجوا عن المنهج الصحيح الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا اجتهاد في أصول العقائد، الإيمان بالله وأركان الإيمان كلها يعني معروفة نقلا، الإيمان يعني بكون هذا العالم محدث يعني كان محدث موجود من عدم أوجده الله سيعدمه وهو القادر على أن يغيره في أي حال، أسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء الله سبحانه وتعالى ما يجتهد فيها ويقال يعني يخترع له أسماء من عندنا، لا، أسماء الله توقيفية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماء الله ما يعني ونحو ذلك. العقائد أصول العقائد لا اجتهاد فيها، ومن اجتهد وادعى أنه اجتهد في أصول العقيدة فقد أخطأ الصواب، وسيأتينا بقول بعض الناس ويرد عليه، وليس له ولا ينبغي له لا يجوز له أن يفعل ذلك، ومن فعل ذلك فقد وقع في المحظور. كذلك يعني لعلنا نكتفي بهذه من المسائل التي ليست لا تكون محل اجتهاد، لأن اشترط فيها أن تكون المسائل ظنية وألا يكون فيها طبعا نص قطعي، وألا تكون في أصول العقيدة ومسائلها التي لا تعرف إلا بالتوقيف والنص الشرعي. لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.